بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ويقول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمرين وهما الحج والعمرة. فأما الحج فهو أحد أركان الإسلام ولا يجوز إلا في وقت مخصوص، ولا بد من الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك. وأما العمرة فاختلف أهل العلم أهي فرض أم نفل، وليس لها وقت مخصوص بل تجوز أي وقت كان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف كما سمعنا يتحدث عن أحد أركان الإسلام الخمسة، والإسلام كما هو معروف بني على خمسة أركان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، لا تتم الشهادة لله بالوحدانية إلا بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم أتبعها بأهم ركن بعد الشهادتين، لأن المسلم أو الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين. الركن الثاني الصلاة، وهي من أعظم أركان الإسلام، ولهذا لأهميتها في حياة المسلمين لم تفرض في الأرض كبقية الأركان الأخرى، أي لم ينزل بحكمها جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، حيث فرضها عليه ربه 50 صلاة، كما قال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالإسراء إلى المسجد الأقصى منصوص عليه في كتاب الله، والمعراج ثابت بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عري به إلى السماوات، وفتح له من سماء إلى سماء إلى أن كلم ربه، وفرض عليه هذه الصلاة 50 صلاة في كل يوم وليلة. فلما نزل إلى السماء التي فيها موسى عليه السلام، وهذا من الأمور الغيبية التي يجب على المسلم أن يؤمن بها كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إليه سأله ماذا فرض عليه ربه، فأخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة. فموسى عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل وهم أشد قوة من أمتك ولكن لم يستطيعوا. فالتفت إلى جبريل عليه السلام كأنه يستشيره، فأشار إليه أن نعم، فعرج به مرة أخرى إلى ربه تبارك وتعالى فسأل التخفيف فحطت عنه 5. ثم نزل إلى موسى أيضا فسأله فأخبره بذلك، فطلب منه أن يعود، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 5 صلوات. موسى عليه السلام أيضا طلب من الرسول أن يعود، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد استحييت من ربي، يعني استحييت من التردد على ربي، بل أرضى وأسلم. فنادى مناد: قد أمررت فريضتي هي في العمل 5 وفي الأجر 50 لمن قام بها وأداها بشروطها وواجباتها. في صبيحتها نزل جبريل عليه السلام فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 5 في أول الوقت، صلى الفجر 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4. هذا من الأمور التوقيفية، ليس لأحد أن يقول لماذا صلاة المغرب 3 وصلاة الفجر 2 وصلاة الظهر 4، هذا العقل لا دخل له في ذلك، بل المسلم يسلم بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. صلى بهذه الصلوات في أول الوقت، في اليوم التالي نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول عمل بدأ به في الهجرة لما وصل المدينة بدأ ببناء المسجد، فهذه المساجد لم تبنى إلا لإقامة الصلاة فيها، ولم تبنى هكذا عبثا لمن أراد يأتي يأتي يصلي، والذي ما يريد لا يذهب، لا، بل لا بد بأن يأتي لصلاة الجماعة حيث ينادى بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الجماعة وبين فضلها، ثم بين على أنه من تخلف عن هذه الصلوات لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إذن يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في المسجد حيث ينادى بها وتكون في وقتها. كثير من الناس لما تقول له صلي يقول لك المعبود باقي، المعبود باقي، الله حي لا يموت، لكن هذا المعبود قال لك هذه الصلاة تؤديها في هذا الوقت. إذن عليك أن تمتثل ما أمرك الله به في كتابه، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ونعلم حتى الإنسان اللي عنده عامل والوقت يبدأ الساعة 8 ولم يأتي إلا الساعة 10 لا يمكن أن يحاسبه على الفترة هذه التي سبقت، فلا بد أن يؤدي كل شيء في وقته. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام شدد على صلاة الجماعة، وبين في الحديث حينما جاء أعمى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، وفي المسجد حفر، في الطريق حفر، فلما ذكر له عذره أنه أعمى وليس له قائد، في ظاهر الأمر أن هذا معذور، فالرسول في البداية قال نعم، فلما ولى دعا قال هل تسمع النداء، يعني حي على الصلاة، قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا. أعمى ليس له قائد يقوده، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في ترك صلاة الجماعة. ثم أيضا الأحاديث التي تبين وجوب صلاة الجماعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر جماعة يجمع حجم من الحطب، ثم آمر رجل يصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة فأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. الرسول عليه الصلاة والسلام عزم على تنفيذ هذا الأمر، وإنما الذي منع أن هناك نساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة، وكذلك أطفال ذرية لا يجب عليهم ذلك. إذن صلاة الجماعة واجبة، ويجب على كل مسلم أن يؤديها جماعة وأن يحث من حوله. وأنتم بحمد الله الآن من أقطار العالم جئتم لأداء هذه الفريضة التي سنتحدث عنها، ولكن هذا من الأسس التي ينبغي للمسلم أن يقوم بها، وهي أداء الصلاة وأداؤها جماعة. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن تركها كفر. في صحيح مسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني التشديد في حضور صلاة الجماعة، ولكن تركها هذا كفر. وكثير من الناس مع الأسف تساهلوا إما في أداء الصلاة وإما في أدائها جماعة، فيجب على المسلم أن يحرص على ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، كيف يكون حال الإنسان وهو يترك ركن من أركان الإسلام تركه كفر؟ إذن يجب علينا أن نلاحظ مثل ذلك. والله عز وجل أخبر أن في الحج منافع، ومن المنافع أن يسمع الحجاج مثل هذا الشيء الذي قد يجدونه في بلادهم. الخير كثير في كل مكان، لكن التساهل في صلاة الجماعة موجود في كل مكان هنا. ليس معنى ذلك أن هذه البلاد يعني مثل الصحابة، هؤلاء يصيبون ويخطئون، ولكن على المسلم في كل مكان أن يتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يؤديه كما علمه عليه الصلاة والسلام. هذا الركن الثاني الركن الثالث الزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام، وفيها التكافل الاجتماعي بين المسلمين. ولو أن المسلمين الأغنياء منهم يؤدون هذا الجزء الذي طلب منهم، وأنه لا يأخذه إلا الفقير المحتاج، لما وجد في المجتمع فقير، يعني لما وجد في المجتمع محتاج، لأن هذه فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مقرونة بالصلاة في القرآن. إذا قرأت القرآن تجد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذه الزكاة مهمة في حياة المسلمين. الأغنياء كثير والفقراء كثير، فالأغنياء الذين عندهم الأموال التي منحهم الله عز وجل إليها، يجب عليهم أن يشكروا الله وأن يؤدوا زكاتها، لأن الزكاة ليست صدقة منهم على الفقراء، بل هذا حق للفقراء، هذا حق فرضه الله عز وجل لهم. فالذي عندهم مئات الملايين، لو أنه يخرج هذه الزكاة في قريته التي يسكن فيها، في حارته التي يسكن فيها، هذه الزكوات التي تخرج، ليس أهل القرية مثلا أو المجتمع كلهم فقراء، كثير منهم عندهم ما يكفيهم، والزكاة لا تجوز إلا للضعيف الذي لا يستطيع. أما القوي المكتسب ما عنده مال لكنه قوي يشتغل، هذا لا تحل له الزكاة. ولكن مع الأسف حينما يأتي توزيع الزكاة، تجد الناس الذين هم ليسوا في حاجة إليها يتسابقون لأخذها، فيأخذوها فيحرمون الفقراء الذين يستحقونها. إذن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، يجب على المسلمين أن يؤدوها كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما بعث معاذ إلى اليمن وأوصاه بتلك الوصية والحديث في الصحيحين، أنك تجد قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أول ما يبدأ به في دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله هذه لابد أن يؤديها المسلم. هذه الشهادة لها نواقض قد تنقضها وهو لا يدرك، لا يدرك. فأنت لما تقول لا إله إلا الله ثم تذهب وتذبح للسيد الفلاني، تدعو السيد الفلاني من دون الله، تقدم له هذا النذر، هذا معنى أحبطت هذه الكلمة. لأن لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، والعبادة ما هي الصلاة وحدها، ينبغي المسلم أن يفهم ذلك. الله يقول في كتابه، يقول إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا كنت تصلي وتزكي وتحج وتعمل جميع الأعمال ولكنك تشرك بالله، فالله عز وجل قد حرم على المشرك الجنة، المشرك حرم الله عليه الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنت إذا توجهت إلى مخلوق، إلى سيد، إلى نبي، إلى صاحب قبر، إلى رجل بعيد عنك، وطلبت منه ما لا يطلب إلا من الله، فهذا شرك بالله. فأنت حينما تذبح للبدوي، للعيدروس، للجيلاني، لفلان لفلان، هذا شرك. والله عز وجل قرن النسك بالصلاة، فصلي لربك وانحر، انحر لربك، لا تذبح لغير الله تبارك وتعالى. فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك، لأنك إذا عملت هذه الأعمال هذا لا يسمى توسل بالصالحين. التوسل ليس أنك تذبح لهم وتدعوهم من دون الله تبارك وتعالى، هذا لا يسمى توسل، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. التوسل بالصالحين معناه رجل صالح موجود على قيد الحياة، هذا تأتي وتطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، هذا التوسل بالصالحين، يعني بدعاء الحي الموجود، مو التوسل بالصالحين بالميت، تقول بجاهك يا فلان، بجاه رسول الله، بجاه العيدروس، بجاه فلان، هذا كله ما يصلح هذا. فالتوسل معناه التوسل بدعاء الحي. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما صلى بالناس صلاة الاستسقاء في هذا المسجد، صلاة الاستغاثة، هذه سنة حينما تتأخر الأمطار ويصير الجدب والقحط على الناس فيحتاجون إلى المطر الذي يغيث الناس، فخرج وخطب، وبعدما انتهى من خطبته قال هذه الكلمة، والحديث في صحيح البخاري: كنا نتوسل برسول الله، وسنعطيكم كيف كان يتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فدعا، فالله عز وجل استجاب دعاءه ونزلت الأمطار. قوله كنا نتوسل برسول الله، رسول الله جاهه عظيم حيا وميتا، جاه الرسول عظيم حيا وميتا، لكن هو الذي علمنا. فالرسول كان يخطب في هذا المسجد، دخل رجل أعرابي قال: يا رسول الله، هلكت العيال أو جاعت العيال وهلكت الأموال، فادعوا الله لنا، يعني لكثرة القحط وتأخر الأمطار طلب منه هذا الطلب. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه وهو في المسجد في صلاة الجمعة ودعا الله، فطلعت سحابة صغيرة وراء هذا الجبل اللي يسمى سلع، هذا على يميننا هنا، طلعت سحابة صغيرة مثل الترس، يعني مثل هذا، ثم طلعت في السماء وانتشرت، ثم هطلت الأمطار في نفس اللحظة، لم ينزلوا ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة. استمرت هذه الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، سحب مستمرة والأمطار نازلة. ونعرف ذاك الوقت البيوت تتأثر بكثرة الأمطار لأنها من النخل، من الجذوع، من الطين مبنية. فجاء هو أو غيره فقال: يا رسول الله، خربت الديار، أدعو الله لنا، يعني بيوتهم خربت، المياه تنزل عليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا بهذا الدعاء، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال ومنابت الشجر، يعني دعا أن هذه الأمطار تكون حوالي المدينة، لكن فين تذهب؟ إلى الجبال التي فيها العشب تستفيد منه المواشي، الجبال التي تأتي منها السيول. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، فتفرقت السحب وصارت تمطر على الجهات الأخرى، وخرجوا يمشون في الشمس. هذا توسلهم بالرسول في حال حياته. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم يقل بجهك يا رسول الله؟ جه الرسول عليه الصلاة والسلام عظيم، لكن هو الذي علمنا هذا. عمر قال هذا القول وهو من الخلفاء الراشدين الذين سنتهم سنة، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والصحابة كلهم متوافرون، ما قال له أحد من الصحابة: لماذا تطلب من العباس أن يدعو وتترك الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتوسل بجاهه؟ لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الشريعة الإسلامية هذا منهجها وهذه طريقتها. ولهذا قال عمر: كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. هذا هو التوسل المشروع. أما كونك تأتي لميت سيد، هذه أعماله له، سيد من السادات، كان رجل صالحا، كان عاملا، يعني عامل بالشريعة الإسلامية، أعماله له ليست لك. ثم هو الآن انقطع عمله، والله يقول عن الموتى: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني الميت تدعو ما يسمعك، ثم قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أنا أقول هذا للحجاج حتى ينقلوا مثل هذه الأشياء إلى بلادهم، ومن سمع واقتنع فالحجة قائمة عليه، ومن لم يقتنع فليسأل، إذا كان سمع الكلام غير مناسب فيه خلل فيسأل حتى نبين له هذا المعنى. الحج ركن من أركان الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة التاسعة، الفترة السابقة كلها لتثبيت دعائم الإسلام وشرائع الإسلام، فهو حج في السنة العاشرة، وإن كان فرض الحج في السنة التاسعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عزم على الحج. السنة الأولى اللي هي السنة التاسعة أرسل أبا بكر وجعله أميرا على الحجاج، ولم يحج هو بنفسه، لأن المشركين كانت لهم عادات، كانوا معلقين الأصنام، يعبدون الأشجار والأحجار، ولبس عليهم إبليس حتى في الطواف، بحيث أنه لبس عليهم بأن هذه الثياب عليكم، ربما أخذتموها نهب أو سرقة، فأحسن الذي يريد أن يتقرب إلى الله يرمي هذه الثياب ويطوف عاريا. فكانوا يطوفون بالبيت عراتا، وهذا كله من تلبيس إبليس. يعني إبليس عمل معهم كل الوسائل، أشركوا بالله، عملوا كل شيء، وصل معهم إلى هذا الحد، وهو هذه العبادة وهي الطواف بالبيت. قال لهم إذا أردتم أن تطوفوا بالبيت وتتقربوا إلى الله عز وجل فما تتقربون إليه في هذه الثياب التي تلبسونها؟ من أين دخلت عليكم؟ ما تدرون. إذن أرموها. ولهذا كانت المرأة تقول، يعني رجال ونساء يطوفون عراتا، المرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله، يعني كناية عما تفهمون أنتم. تقول هي الآن خلاص مجرد ما عليها ولا حاجة، فهي تقول اليوم يعني ولو رأيتم شيء نحن لا نحله، يعني ما يجوز للإنسان أن يعمل شيء. هذا كله من تلبيس إبليس. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يحج الناس بهذه الحالة، فأمر أبا بكر رضي الله عنه على الحجاج، ثم ألحقه بعلي بن أبي طالب. إذا قرأتم في سورة التوبة 30 آية في سورة التوبة فيها نبذ العهود إلى أصحابها، لأن الرسول لا ينقض العهد، كانت فيه عهود بينه وبين المشركين، وجعلت هذه العهود إلى مدة 4 أشهر، ومن كان له عهد محدد فإلى وقته المحدد. فعلي بن أبي طالب أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ، ومما يبلغه أنه يعلن للناس في عرفات وفي منى في المشاعر أنه لا يطوف بالبيت عريان، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما أدرك علي بن أبي طالب أبا بكر في الطريق سأله أمير أو مأمور، يعني هل أنت جئت الآن يعني الرسول كلفك أميرا أو تبغى تكون مع الحجاج؟ قال لا بل مأمور، وإنما أنا مكلف بأن أبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي سمعتم. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلما كان في مجمع من المجامع في عرفات في منى يقول هذا القول، أنه لا يجوز بعد هذا العام أن يحج مشرك، لأن المشركون كانوا يحجون للبيت ولا يطوف بالبيت عريان. فطهر البيت. العام التالي حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الناس إلى الحج. هذا الركن الذي هو الحج من أعظم أركان الإسلام، وهو عبادة بدنية ومالية، لأن العبادة أما تكون بدنية مثل الصلاة وما يشبهها، يعني بالبدن تصلي تقوم وتركع وتسجد، أو تكون مالية مثل الزكوات، أو يجتمع فيها الأمران بدنية ومالية. فالحج فيه مال يدفعه الإنسان، وكذلك يقوم بنفسه بأداء هذه المناسك. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للحج وبلغ الناس على أن الرسول سيحج، فاجتمع عدد كبير لم يعهد مثله، بحيث أنهم وافوا الرسول عليه الصلاة والسلام من كل مكان، ووقف بعرفات كما يقول العلماء 100,000 و14,000 في ذاك الوقت. الآن عندنا ملايين يحدثون، لكن ذاك الوقت غير هذا الوقت. فالشاهد أنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ الناس شرائع الإسلام، وأنزل الله عليه تبارك وتعالى قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل الدين ولم يبقى شيء، وهذه مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يبلغ الدين إلى الناس كافة، ما هو للعرب وحدهم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسالته رسالة عامة ناسخة لجميع الشرائع السابقة، ليس هناك دين غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرها، الدين واحد وهو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الشرائع السمحة. الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم من هذا الوادي الذي الآن الناس يحرمون من آبار علي، المؤلف يذكر لنا الآن هنا يقول فالحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة كما سمعنا، ولا يجوز إلا في وقت مخصوص. الحج يوم واحد، الوقوف بعرفة، من فاته هذا اليوم فاته الحج. يعني ما يمكن في أثناء السنة تقول أنا بحج، تحج فين؟ الحج في هذا اليوم المخصص وفي مكان محدد. الحدود الموجودة على عرفات وعليها العلامات الموجودة لابد للحاج أن يقف داخل هذه الحدود في هذا اليوم والليلة، اليوم التاسع وبدأ الوقوف من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس، أي إلى أن يدخل الليل. ولو جاء واحد في الليل ولم يتمكن من دخول عرفات في النهار ووافى مع الحجاج الصلاة في مزدلفة فقد تم حجه. إذن كما يقول في وقت مخصوص، الوقت المخصوص هو هذا، يعني في السنة مرة واحدة ومكان محدد ويوم محدد لابد أن يأتي الحاج ويقف في هذا المكان، إضافة إلى الأمور الأخرى التي يبدأ بها في الإحرام التي سنتحدث عنها. لكن الشاهد من هذا على أن هذا يختلف عن العمرة، لأن العمرة تعتمر في أي وقت من أوقات السنة، وأما الحج فلا، ما فيه إلا يوم واحد، وكل العالم الذين أتون يجتمعون في هذا المكان، وربنا يستر لهم على الكثرة هذه وعلى الزحام هذا. هذه أمور ميسرة والناس يتراحمون فيما بينهم. والحج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام جهاد لا قتال فيه، جهاد، الجهاد بالمال والنفس. الله عز وجل في كتابه لما يذكر الجهاد يبدأ بالمال، الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ولما قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ألا نجاهد، نرى الجهاد أفضل عمل يعمله المسلم، لأن المجاهد إذا قتل في سبيل الله يكون حي في الآخرة، يعني أجره عظيم جدا عند الله. فقال عليكن جهاد لا قتال فيه، عليكن يعني على النساء، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولهذا أخذوا من الأدلة هذه أو من عليكن على أن العمرة أيضا واجبة، يعني ركن من يعني ركن وأداها واجب. طيب، ولا يجوز إلا في وقت مخصوص، ولا بد من الوقوف بعرفة. وكما سمعنا أن عرفة من فاته عرفة فاته الحج، ومزدلفة. أما مزدلفة فالمبيت فيها هو الذي واجب، وأما عرفة كما عرفنا على أنه إذا فات الوقوف بعرفة فات الحج. وأما الوقوف بمزدلفة أو المبيت بمزدلفة هذه قد يكون فيها مثلا إما هدي يكلف به، يعني واجب يؤديه لأن الحج له أركان لا يتم الحج إلا بها، وله واجبات، الواجبات إذا تركت هذه تجبر بدم أو بصوم على من لم يستطع. الإحرام الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم من هذا الوادي، وسيأتي بعد ذلك أنه إذا أراد الحج ماذا يصنع. ولا بد من الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك، يعني من الأماكن المطلوب من الحاج أن يمر بها. ثم ذكر قالوا أما العمرة فاختلف أهل العلم هي فرض أم نفل، وليس لها وقت مخصوص مثل الحج، يعني في أي وقت من السنة يمكنك أن تأتي بهذه العمرة، بل تجوز في أي وقت كان. الآن يشرح لنا معنى العمرة، تفضل يا هجرة.
أنا رحمه الله تعالى، وهي أن تزور البيت فتحرم من الميقات، ثم تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم تحلق أو تقصر وقد تمت عمرتك.
والآن يتحدث عن العمرة ماذا يعمله المعتمر. أولا الأنساك ثلاثة، أنساك الحج، إما أن يكون الحاج متمتعا، وإما أن يكون قارنا بين الحج والعمرة، وإما أن يكون مفردا بالحج. هذه الثلاثة كلها تجوز، يعني أنت إذا جاء الوقت وأردت أن تذهب الآن ماذا تصنع؟ تغتسل وتتنظف وتطيب من المكان الذي أنت فيه، ثم تلبس ثياب الإحرام. إذا وصلت إلى محل الميقات تلبي بالحج أو العمرة. إن أردت الإفراد تقول لبيك اللهم حجا، وإن أردت أن تتمتع بالعمرة إلى الحج فتقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن أردت حجا مفردا فتقول اللهم لبيك حجا. سنفصل هذه الثلاثة ماذا يلزم كل واحد حينما يلتزم بأحد النسك الثلاثة. أولا، يسأل الكثير في قضية الإحرام. الإحرام هو في الأصل النية، وأما التجرد فهذا هو من الشعائر التي تبين للناس للآخرين يرون هذا أنه حاج أو معتمر. فأنت في البيت الذي أنت نازل فيه بإمكانك أن تغتسل وأن تتجرد من هذه الثياب ثم تلبس ثياب الإحرام من هنا، لكن ما تقول لبيك إلا عندما تصل ميقات الإحرام. ففي هذه الفترة التي أنت ذاهب إلى الميقات حتى لو ارتكبت أي شيء ما يضرك لأنك ما زلت حلالا، ولكن بعدما تقول لبيك اللهم عمرة أو حجا إلى آخره، هنا فيه محذورات الإحرام التي يجب على الحاج أن يتجنبها. هذا من التيسير على المسلم، بدل ما يذهب إلى ذاك المكان ويتجرد من الثياب ويغتسل ويتعب، أنت أعمل وأنت في بيتك ثم إذا ذهبت تحرم من ذاك الميقات. إن كنت عن طريق الجو وذهبت للمطار، عندما تركب الطائرة حينما تستوي الطائرة في المكان اللي هو أمام الميقات، الموجودين في الطائرة مكلفون بتبليغ الناس بأنه من أراد الحج أو العمرة فليحرم، معنى يلبي في المكان هذا. إن كنت بالسيارة الطريق معروفة. إذن أول ما يعمل الإنسان من بيته يعمل هذا العمل ويلبس ثياب الإحرام. المؤلف هنا ذكر لنا قضية العمرة، هو أن تدور البيت فتحرم من الميقات. الميقات كما عرفنا هذه المواقيت، المواقيت خمسة ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال هي لأهلها ولمن مر عليه من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. ففيه الجحفة، وفي هذا الميقات اللي هو ميقات أهل المدينة، وفي ميقات أهل نجد، هذه ميقات أهل اليمن يلملم. هذه المواقيت الرسول قال هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة. إذن أنت الآن جئت من الشرق أو جئت من الغرب أو من أي جهة جئت، أو جئت للمدينة، أنت من اليمن مثلا وجئت للمدينة تريد الآن الإحرام، ما تقول أنا أذهب إلى ميقاتي اللي هو ميقات أهل اليمن يلملم وأحرم من هناك. لا، أنت الآن ميقاتك ميقات أهل المدينة. كل واحد جاء من أي مكان الآن وصار في هذا المكان إذا أراد العمرة أو الحج فميقاته ميقات أهل المدينة. فالمؤلف يقول هي أن تزور البيت، يعني الزيارة للبيت معناه أنك تأتي للبيت وتطوف وتسعى، أن تزور البيت فتحرم من الميقات، من أي ميقات كما سمعنا، ثم تطوف بالبيت سبع أشواط. وكلكم تعرفون على أن الحجر يكون على يسار الطائف، وتبدأ من الحجر الأسود إلى أن تصل إلى الحجر الأسود، هذا يسمى شوط، وهكذا حتى تكمل السبعة. سأل بعض الإخوة عن الارتداء للإحرام، هل يكون الكتف مكشوف أو يكون مغطى؟ فالكتف يكون مكشوفا، يجعل الرداء من هنا ثم على كتفه الثاني وهذا بارز، هذا يكون في الثلاث الأشواط الأولى في طواف القدوم، يعني في طواف القدوم فقط وفي الثلاث الأشواط الأولى فقط. إذا انتهيت من الثلاث الأشواط خلاص ترد رداءك على جسمك. كثير من الحجاج مساكين يجلسون الفترة الطويلة كلها، بعضهم يحرم مفرد ويأتي متقدم وتشاهد الشمس قد أثرت عليه في كتفه، هذا ما ينبغي. هذا الإنسان يسأل
الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الاطباع هذا يعني الاطباع اللي هو يعلى الرداء تحت الأبيض هو في الثلاثة الأشواط الأولى فقط في طواف القدوم، وإذا انتهيت منها خلاص يعني تغطي جسمك كله. تحرم من الميقات ثم تطوف بالبيت. الطواف كما عرفنا سبع أشواط، يبدأ من الحجر إلى الحجر الأسود وبين الصفا والمروة. الصفا والمروة. الطواف بالبيت من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود هذا شوط، وأما الصفا والمروة فتبدأ من الصفا إلى المروة هذا يسمى شوط، الجنب الثاني هذا يسمى شوط، وتنتهي في المروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ به الله. فيبدأ الإنسان من المروة ويتجه من الصفا يبدأ إلى المروة وهكذا. كثير من الحجاج المساكين يطوف 14 شوط ظنا منه على أن السعي بين الصفا والمروة مثل الطواف بالكعبة، يعني ما يتم الشوط إلا أن يبدأ من الصفا ثم يذهب ثم يعود. وهذا الذي يعرف، وكثير من الناس يعرفون ذلك، لكن بعضهم يظن مثل هذا الظن ويعمل ويتعب به هذا التعب، ثم يحلق أو يقصر. الحلق هو حلق الشعر كله، والحلق أفضل من التقصير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، وهكذا. وفي الرابعة قال المقصرين. والشعر ما يبخل به إلا الشباب، يعني له شاب شعره أسود يعني ما يريد أن يحلقه الآن، لكن هو لو حلقه بعد فترة قصيرة يأتي شعر أحسن من الأول، ينال هذه الدعوة المباركة برسول الله صلى الله عليه وسلم وشعره سيعود. التقصير ليس معناه أنك تأخذ شعرة من هنا ومن هنا ومن هنا، التقصير معناه للشعر كاملا، مثل ما نسمي الآن في الحلاقة نمرة أربعة نمرة ثلاثة، يعني كل الشعر. ثم الحلق والتقصير هو لشعر الرأس. ونرجو من الإخوة الذين مضت هذه الفترة من أعمارهم وهم يحلقون لحاهم أن يتركوها الآن ويتوبوا إلى الله، لأن هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحث عليها عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا. فيجب على المسلم أن يتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذنوب والأخطاء ما في أحد معصوم، يعني كل البشر يخطئون، ولكن خير الخطائين التوابون. ثم الحج خاصة يجب ما قبله. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن الحج هذا كل المعاصي التي سبقت من الإنسان بسبب النفس الأمارة بالسوء بسبب الشيطان، هذه كلها إذا جاء الحج يمحوها جميعا. لماذا؟ لأن الحج أنت جئت تائب إلى الله عز وجل، يعني تائب من ذنوبك التي ارتكبتها فيما سبق، ثم تؤدي هذا الحج بهذه الصورة التي تنقل بها من مكان إلى مكان طاعة لله تبارك وتعالى متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحج يجب ما قبله. ما هي الأشياء التي يجبها الحج؟ إذا رحت قتلت الناس ولا أخذت أموال الناس وتعديت على الناس هذه حقوق الناس، الله عز وجل ما يعطيك حقوق الناس، لأن الله عادل ما يظلم أحد لأحد. إذن لو أخذت مال أحد من الناس اعتديت على إنسان وأنت الآن تريد تتوب إلى الله عز وجل لابد أن تعيد الحقوق إلى أصحابها، هذا يجب الذنوب التي بينك وبين الله، الذنوب الذي نهاك الله عز وجل عنها وارتكبتها الحج يمحوها. أما حقوق الناس لا، لابد أن تؤدى وتعاد إلى أصحابها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب أمثلة للناس معقولة يفهمونها. قال مرة للناس أتعلمون من المفلس؟ من المفلس؟ نعرف إحنا المفلس، فالصحابة قالوا الذي لا درهم له ولا دينار، يعني الفقير الذي ليس عنده شيء هذا هو المفلس. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هذا المفلس، وإنما المفلس الذي يجمع من الحسنات مثل الجبال، حسنات مثل الجبال، حج وصوم وصدقات، ثم يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. الناس يوم القيامة ما في أحد يسمح لأحد، حتى الأب والأم والابن ما في أحد يسمح لأحد، كل واحد يقول نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. أنت في هذه الدنيا لو تأتي الطائرات وكل ما في الدنيا من قوات، أنت تقدم نفسك على أبيك وعلى أمك وعلى زوجتك وعلى أبنائك، لكن يوم القيامة لا، لا يمكن. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن ذاك اليوم يوم آخر غير هذه الأيام. إذن أنت ظلمت الناس وعملت هذه الأعمال كثيرة من الحسنات، يأتون الخصوم يوم القيامة، كل واحد يطالب بحقه، كل واحد يطالب بحقه، هذا يقول أخذ مالي، هذا يقول أخذ مني رشوة، هذا يقول ضربني، هذا يقول شتمني، كلهم يدعون عليه. طيب من أين يقضيهم من هذه الحسنات التي جمعها؟ يعني لو أن الإنسان في الدنيا هذه أراد يكون تاجرا وذهب أخذ أموال من الناس، قروض أخذ من هذا وأخذ من هذا وأخذ من هذا، ثم حلت مواعيد هذه الديون وجاءوا يطالبونه، سيأخذون ماله الموجود بين يديه ويوزعوه على نفس أصحاب الديون، لو زاد عليه مال وما وجدوا له شيء يدخلوا السجن، أن أكثر ما يعملوا فيه يدخلوا السجن، يمكن بعد فترة يسامحون أو يحدث له ما يحدث، لكن يوم القيامة لا. إذن يأخذ لهذا من حسناته ويأخذ لهذا من حسناته ويأخذ لهذا من حسناته حتى تفنى تلك التجارة كلها التي جاء بها، وباقي ناس يطالبون والآن ما بقي عنده شيء. عرفنا في الدنيا ما بقي عنده شيء، يمكن يسجنوه اللي يعمل له أي حاجة، لكن يوم القيامة شيء آخر، السجن، سجن جهنم هناك. ماذا يكون؟ من أين يدفع؟ تؤخذ من سيئاتهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فتلقى على ظهره فيدخل النار. هذا بحسناته الكثيرة التي جاء بها وقد ظلم الناس وأخذ أموال الناس، تؤخذ من حسناته من سيئاتهم وتلقى على ظهره فيدخل النار. إذن الحج يجب ما قبله ما يجب حقوق الناس وظلمك للناس، فهذا التوبة من شروطها أن تعيد الحقوق إلى أصحابها، إن كانت لهم أموال عد لهم هذه الأموال التي أخذتها منهم، وإن كان لهم كلام في أعراضهم فتطلب منهم السماح أن يسامحوك فيما أخطأت به عليهم. أما الحج فهو يجب ما بينك وبين الله عز وجل، كل الذنوب التي ارتكبتها وهي لله فالله عز وجل يتجاوز عنها. تمت العمرة؟ إذن العمرة يعني الإحرام من الميقات، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الحلق أو التقصير، وعرفنا أن الحلق أفضل من التقصير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا علمت ذلك فمن سهولة هذا الدين وعدم الحرج فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأداء العمرة وأداء الحج في سفر واحد، وقد كان الجاهلية قبله يخصون للحج سفرا وللعمرة وحدها سفرا، وكانوا يعتمرون في رجب ويعتمرون أيضا في غيره، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحاج إذا أتى الميقات أن يحرم بالعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت وسعى وحلق أو قصر ثم حل.
طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عزم على الحج واجتمع الحجاج معه أحرم وأحرموا معه، منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يكن عنده هدي، فذهبوا جميعا إلى مكة ثم طافوا بالبيت وسعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من الناس جميعا أن من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، لأن القارن بين الحج والعمرة إذا ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، والهدي متى يبلغ محله؟ يوم النحر، إذا جاء يوم النحر ينحر وخلص وصل الهدي محله، أما قبل ذلك فلا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن من لم يسق الهدي فليجعل عمله عمرة، يعني من كان أهل بعمرة فهذا هو المطلوب، طاف وسعى وفك الإحرام، ومن كان قارنا هذا يبقى على إحرامه حتى يكمل مناسك الحج، ومن أحرم مفردا وليس معه هدي فالأولى له أن يطوف بالبيت ويسعى ويجعلها عمرة، ويأتي الإحرام بالحج يوم 8 كما سنتحدث عن ذلك. يقول الناس كانوا في الجاهلية لا يرون العمرة في أشهر الحج بل يرونها من الكبائر، وإنما كانوا يأتون بالعمرة مستقلة، يعني سفرين، سفر للحج وسفر للعمرة. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الدين السمح، وما جعل الله على الناس في الدين من حرج. فالمؤلف هنا يقول فمن سهولة هذا الدين وعدم الحرج فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء العمرة وأداء الحج في سفر واحد. أنت الآن تحرم من هنا بعمرة متمتع بها إلى الحج، تطوف وتسعى كما سمعنا هنا في العمرة، تطوف وتسعى وتقصر أو تحلق وخلص انتهت عمرتك وتبقى في مكة حتى اليوم 8 الذي يسمى يوم التروية وتحرم بالحج وتكمل مناسك الحج. إذن سفرة واحدة سافرتها فجئت بالعمرة وبالحج، وهذا من سهولة هذا الدين ويسره على الناس. الآن أنت هنا لك أن تحرم بما شئت، ولكن الأفضل أن تحرم متمتعا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحرم بالعمرة لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، تصل إلى مكة تطوف وتسعى وتفك الإحرام وتبقى حلال. ولهذا لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أحلوا، قالوا أي الحل؟ يعني ما هو الحل هذا الذي نحله؟ قال الحل كله. فقال الصحابة يعني طفنا وسعينا وفكينا الإحرام وأتينا النساء، وصار الإنسان كما كان قبل الحج، يعني صار حلالا. أنت الآن في هذه الفترة حلال، يجوز لك كل شيء، تحلق رأسك، تقلم أظفارك، الذي أهله معه يأتي أهله، ما هو ممنوع، هذا كله حلال. لكن بعدما تقول لبيك اللهم عمرة أو حجا خلاص هذه كلها تحرم عليك. لما تصل وتطوف وتسعى وتفك الإحرام رجع كل شيء على ما هو عليه، تلبس المخيط وتتطيب وتعمل كل شيء الذي كنت تعمله قبل الحج تعمله بعد أن تنتهي من عمرتك. إذا جاء اليوم 8 تحرم بالحج. طيب وكانوا يعتبرون الفرج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحاج إذا أتى الميقات أن يحرم بالعمرة، فإذا وصل إلى مكة كما سمعنا في العمرة يطوف يسعى وفك الإحرام. إذن أنت الآن تحرم بأحد الأنساك الثلاثة، إما تحرم قارنا تقول لبك اللهم حجا وعمرة، هذا الذي يحرم قارن ماذا عليه؟ إذا أحرم يصل يطوف وليس عليه سعي، وإن سعى فلا يتحلل بل يبقى محرما. القارن يطوف ويسعى، إذا سعى ويبقى على حالته، لا يقصر ولا يلبس الثياب ولا يبقى إلى اليوم 8 ثم يذهب إلى منى إلى عرفات، وبعدما يكمل الحج اليوم اللي هو يوم النحر يأتي يطوف ويسعى ويفك الإحرام. هذا القارن بين الحج والعمرة وعليه هدي، لأنه قال رسول عليه الصلاة والسلام من ساق الهدي فيبقى، ومن لم يسق الهدي فليجعل عمله عمل عمرة. سوق الهدي هو المفروض أن يساق مع الحاج، لكن قد لا يمكن في هذا الوقت أن يسوق الهدي معه، هو أما بالطائرة جاي ولا بالسيارة، فيجوز له أن يشتري الهدي من هناك. المتمتع هو عليه الهدي، ما يحتاج إلى سوق ولا شيء لأنه يشتري من هناك. المفرد الذي يقول لبيك اللهم حجا فقط، هذا أيضا مثل القارن في العمل، يصل مكة يطوف ويسعى ولا يفك الإحرام، لا يحلق شعره ولا يلبس، بل يبقى محرما حتى ينتهي من أعمال الحج يوم النحر، يأتي يطوف ويسعى يفك الإحرام. هذا ليس عليه هدي. يعني المتمتع، الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني شاة الذي يتيسر لك. الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة ونحر بيده الشريفة 60 بدنة. نحن الآن ما أدري حد يقدر ينحر وحد يقدر يذبح منا ولا. يعني الرسول بنفسه نحر 60 بدنة، يعني 60 ناقة نحرها بيده عليه الصلاة والسلام، والبقية 40 كملها علي بن أبي طالب. لكن أقول في الوقت الحاضر الظاهر ما حد يستطيع يذبح حتى الخروف يعني. إذن على الحاج المتمتع الهدي. الهدي الله عز وجل قال في هذه الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد، ما عندك نقود تشتري بها هذا الهدي، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وهذا من يسر هذا الدين، من يسر هذا الدين، ما عندك نقود تشتري، ما تستطيع الصوم 10 أيام كلها في الحج، عندك أعمال أخرى، فتصوم 3 أيام وإذا رجعت لبلادك تصوم 7 أيام. لكن بعض الحجاج عندهم نقود ويقول هذه النقود أريد أشتري بها هدايا، هكذا، فيقول أنا أصوم 3 أيام، هذه النقود اللي أشتري بها الهدي أروح أشتري بها هدايا وأرجع بها لأهل البلاد. الهدايا مطلوبة، الهدية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الهدية، لكن أنت عليك واجب جئت من أجله، فأنت جئت تؤدي هذا الواجب، فما دام عندك هذه النقود فلا يجوز لك أن تصوم، وإنما تشتري بها. فالأولى أنك تكمل ما جئت من أجله بشروطه بصفاته، وأنت بنفسك هدية لما ترجع إلى أهلك. الحاج نفسه يحج ما يدري يعود ولا ما يعود، الأعمار بيد الله تبارك وتعالى، فإذا رجعت أنت الهدية لأهل بيتك، وتدعو لهم في هذه الأماكن، وتحث الآخرين يحجون في المستقبل إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل لهم، لأن الحج على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة وجود الزاد، يعني المصاريف الذي تكفيك أنت وتكفي أسرتك حتى تعود. يعني لو كان عندك مال إذا أخذته كله أهل البيت يجلسون بدون مصاريف، هذا ما يجوز لك، فلا بد أن يكون عندك مال يكفي أهل بيتك ويكفيك أنت حتى تعود. هذا الشرط الأول، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الأمر الثاني أن يكون الطريق آمنا، ما تخشى من قطاع طريق.
إنه ريالات قميت الهدي ما بدي الهدية للبلد،
طيب خلاص
قميت الهدايا خرف بابا لما جيبها، لا جيبه لأ خير.
طيب تجلس
أجلس
أجلس طيب أجلس. أنت تتكلم عن الهدي الذي يذبح للحج، ولا عن الهدايا التي تشتريها وتوزعها على أهل البلاد لما ترجع إليهم؟ لا الهدية، الهدايا لا الهدي، الهدي له تبع الحج. الله عز وجل يقول فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، لكن أنت تستطيع الآن، هذه الفلوس التي معك ما تشتري بها هدايا، تشتري بها الهدي للحج، إذا زادت لك نقود تشتري بها وتعطيهم، هكذا، هذا هو المطلوب. بس ما تروح فين رايح؟ أجلس أجلس خلاص، هذا المكان طيب خلاص. إذن العمل هو كما سمعنا، من لم يجد فيصوم 3 أيام، وهذا من يسر هذا الدين على الناس، من لم يستطع يصوم 3 أيام و7 إذا رجع إلى بلاده. إيش اللي عندنا؟ أنا سأجيبكم فيما بعد، تقطعون الدرس أنا. نجلس، ما تروح بعيد حتى تسمع. الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة أن يكون المال حلالا، المال الذي تحج به حلال. الأخ يسأل يقول يأخذ من البنك، وكلكم تعرفون قضية البنك، أي بنك يا أخي أنت تتكلم هنا يعني؟ تمام تمام، هذا سؤال آخر. الحاج يسأل يقول المبلغ الذي عليه في الهدي هل يروح يشتري بنفسه، ولا إذا دفع للبنك الذين يشترون عنه؟ هذا لو وكل عنك هذا جائز، هذا ما في كلام. هذا أنا كلامي عن النفقة التي يحج بها الحاج الذي أخذها من الربا، من الربا الذي من البنوك 5% 10%، هذه تسمى ربا، فالإنسان ما يحج بمثل هذا المال. أما سؤال الحاج كما سمعتم الآن يسأل يقول أنا علي هدي وأستطيع أشتري والنقود معي، أنا أدفعها لأهل البنك، هذا جائز؟ نقول نعم، لأن هؤلاء وكل عنك، تعطيهم هذا المبلغ ويشترون عنك، لأنك أنت ما تستطيع في هذا الوقت تشتري أنت. إذن القارن عرمنا أن عليه هدي ويستمر على إحرامه حتى ينتهي، إذا انتهى انتهى من الحج والعمرة. القارن بين الحج والعمرة يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، إذا مضى على إحرامه كما سمعتم وطاف وسعى وكمل جميع أعمال الحج وطاف طواف الوداع انتهت عمرته. كثير من الناس بعدما ينتهي يروح يقول أجيب عمرة، أنت جئت بالعمرة لأن أنت جئت قارن بين الحج والعمرة، من أين يأتي بها؟ كثير من الناس يسمعون أهل السيارات عمرة 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 عمرة، يركبون مع أهل السيارة يرحبون إلى مسجد التنعيم مسجد عائشة رضي الله عنها، ثم يأتي ويقول هذه عمرة. هذه ليست عمرة، إنما العمرة أن تأتي بها من الميقات، وسنتكلم عن هذه العمرة التي يعملها كثير من الناس. إذا نريد أن نبين للقارن أن عمله هذا الذي جاء به انتهى من حجه وعمرته ولم يبقى عليه شيء. يبقى المفرد الذي جاء بالحج فقط، قال لبيك اللهم حجا، هذا يشارك القارن في كونه يبقى على إحرامه، يطوف ويسعى، إذا طاف وسعى يبقى على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج. إذا انتهى من أعمال الحج باقي عليه العمرة. أولا نتكلم عن قضية السعي. المتمتع عليه السعي للعمرة وعليه السعي للحج، أنت جئت وطفت وسعيت وفكيت الإحرام، هذه الأعمال كلها للعمرة، باقي الحج عمله مستقل. يوم 8 تقول لبيك اللهم حجا، تروح إلى منى والمبيت فيها أول ليلة يعني سنة، تروح إلى منى ثم إلى عرفات ثم تأتي تطوف وتسعى طواف الإفاضة، ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، تطوف وتسعى لأن سعيك الأول كان لعمرتك وسعيك هذا لحجك. أما القارن إذا جاء في طواف القدوم وطاف وسعى فهذا السعي يكفيه، إذا جاء يوم العيد بعد ما يرمي الجمرات أو قدم الطواف يطوف ولا سعي عليه، عليه طواف بالبيت فقط ولا سعي عليه بين الصفا والمروة، هذا القارن الذي سعى عند قدومه. كذلك المفرد الذي جاء طاف وسعى هذا سعيه يكفيه، يعني عليه سعي واحد. أريد أن أقول أن القارن عليه سعي واحد قدمه أو أخره، أما المتمتع فعليه سعيان، سعي الحي وسعي العمرة. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نواصل الدرس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.